those, they say Allah subhanahu wa ta'ala is all known of his meaning. If only those people who made ta'wil, interpretation of istawa, in their saying, istawla, that he conquered, if only they kept quiet. If only they were silent and leave the meaning to Allah subhanahu wa ta'ala. Because that which they are escaping from, what are they escaping from? When Imam Malik, may Allah be pleased with him, said, the istiwa is known, it is highness. They say highness means that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, is in a direction. Meaning the direction of highness. And they say, therefore, we do not use direction. So we do not say highness for Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. Therefore, what is the meaning of Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, is over his throne.
SubhanAllah. Istawla taqtadi bidun ghayrihi. Wa man yakunu hadha al-ghayr siwa ba'du khalqihi. Fastawla Allah ala mulkihi. Man yakul hadha al-kalam. Laqad arafu wa sarraha ahadu kibarihim min al-munharifina an al-salaf al-salih. في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات لقد صرح بأن قولنا في تأويل الآية استوى بمعنى استولى بسحب بمعنى المغالبة أي لقد عطل نفس المعنى الذي فسر به الآية إذا سحبنا معنى المغالبة فلم يبقى هناك معنى وهذا في الحقيقة تعطيل لهذا النص كما عطلوا آيات صفات وأحاديث الصفات. من أجل ذلك يعجبني ما روي عن أحد أئمتنا ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما يعبد شيئا لا وجود له. وهذا في الواقع صريح جدا حينما ينفون عن الله عز وجل صفة العلو الثابت ليس في آية الاستواء فقط بل في آيات كثيرة وأحاديث عديدة لسنا الآن في صددها فكتب أئمة السلف مطبوعة ومنشورة والحمد لله. ولكن حسبي أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة الخلف أنهم في سبيل الزعم الذي دعوه من التنزيه لله عز وجل ونفوا عنه هذه الصفة صفة العلو قالوا ربنا عز وجل لا يقال ولا يصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. هكذا يقولون في معبودهم الله يقولون المعطلة الله لا فوق ولا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى حيث قالوا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر هذه العبارة. ولذلك لما اجتمع بعض علماء الخلف في عهد ابن تيمية رحمه الله وشكوه إلى الأمير الذي كان يومئذ في دمشق لأن هذا يخالف العلماء وأنه يجسم الله عز وجل ويشبهه بالمخلوقات طلبوا أن يعقد لهم مجلسا مع شيخ الإسلام ابن تيمية. فكان هذا المجلس وتناقش شيخ الإسلام مع أولئك الناس الذين هم مخالفون للسلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات والأمير يسمع ما يدعيه هؤلاء الخلف وما دعاه عليهم ابن تيمية من الآيات والأحاديث الصريحة في إثبات صفات الله عز وجل بصورة عامة وإثبات صفة العلو بصورة خاصة.
سبحان الله. استولى here requires in the Arabic language that there was a struggle between Allah and other than Him. And this other than Him is equivalent with some of His creation. So, He conquered His dominion. Who says these words? Verily they know, and the one of the greater ones of them, those who deviated from the Salaf al-Salih in the interpretation of the ayat of Sifat and the hadith of Sifat, clearly said that our saying is interpretation or of the ayat. Istawa is with the meaning of istawla, by taking the meaning of the struggle, maghalaba, away. Really, we have negated the same meaning which we explained the ayah with. If we take away the meaning of the struggle, then there will be no meaning left. And this is, in reality, this is ta'atil, negation of the evidence. They negated ayat of sifat and hadith of sifat. Because of that, it pleases me what was reported on the of one of our scholars, Ibn Qayyim and Ibn Tayyim. May Allah be pleased with them. He said, verily, the Mujassama worships idols, and the Mu'attila worships that which does not exist. They worship something which does not exist. And this is very clear when they negate for Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, the Sifa of Highness, the description of Highness, that which is established, not just in the ayats of Sifa only, rather in many ayats and hadiths in abundance. That's not our aim right now. And the books of the scholars of the Salaf are printed and widely spread. Alhamdulillah. But it's enough for me to mention now what is reported on some of the scholars of the Khalaf. And it is an example of the thinking which they claim is from tanzih for Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. And they negate in regards to these sifa, these descriptions, the sifatul ulu, the description of Allah subhanahu wa ta'ala highness. They say, our Lord, the Almighty, it is not said, and He is not described, that He is above, not below, not right, and not left, not in front, not behind, not inside of the world, and not outside of it. Like this they say about the one they worship, Allah. Said the Mu'tazila say, Allah subhanahu wa ta'ala is not above, not below, not right, not left, not in front, not behind, not inside of the world, and not outside of it. If it was said to the most eloquent speaker of the people, as a proof, describe for us that which is not in existence, he would not be able to describe with more than that which those Mu'attila have described their Lord. Glory be to Him Ta'ala. When they said, not above, not below, not right, not left, to the end of this expression. Because of that, when some of the scholars of the Khalaf gathered during the time of Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, they complained to the Amir, who in that day was in Damascus, that he opposes the ulama and yujassimu. He makes a material body for Allah subhanahu wa ta'ala and resembles Him with the creation. He asks that they have a sitting with Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. And this sitting, Shaykh al-Islam debated those people who were opposers of the Salaf in the ayat of Sifat and hadith of Sifat. The Amir listened to that which the people of the Khalaf claimed and to that which Shaykh al-Islam claimed from the explicit ayat and hadith of establishing of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, in a general picture, and establishing sifatul ulu in a specific picture.
لما سمع ذاك الأمير ويبدو أنه كان ذكيا عاقلا لما سمع وصف أولئك العلماء الخلف لله عز وجل بأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخر الضلالة التي ذكرناها آنفا ماذا قال ذلك الأمير العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هؤلاء قوم أضاعوا ربهم فعلا إذا كانوا لا يدرون أين الله فإذا هم جماعة ضالون أضلوا ربهم حيث أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه على العرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث كثيرة أحسبكم أخيرا لتعلموا الفرق بين من يتخرج من المدرسة السلفية ومن يتخرج من المدرسة الخلفية أن تنظروا المدرسة السلفية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تخرج منها أصحابه عليه الصلاة والسلام فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعهم كما سبق ذكر الأدلة على ذلك وإذا أردتم الدليل على من تخرج من المدرسة السلفية أنه يكون على هدى من ربه ولو كان من عامة الناس وأنه من تخرج من المدرسة الخلفية فهو في ضلال مبين ولو كان من أعلم الناس كأولئك الذين تجمعوا على ابن تيمية رحمه الله في القصة المذكورة آنفا إذا أردتم أن تتبينوا هذه الحقيقة فاذكروا معي حديث تلك الجارية التي كان سيدها قد ضربها وصفع صفعه في قصه يرويها سيدها وهو معاويه ابن الحكم السلمي في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه فيه طول فاختصر الان لموضع الشاهد منه فقط قال معاويه ابن الحكم يا رسول الله إن لي جارية تاع غنما لي في أحد فسطى عليها الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة فقال له عليه الصلاة والسلام ائتني بها لما جاءت قال صلى الله عليه وآله وسلم لها أين الله اسمعوا هذا الحديث ورؤوه وافهموه واحفظوه قال عليه الصلاة والسلام لها أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهي راعية غنم شهد لها بأنها مؤمنة لماذا؟ لأنها عرفت ربها وأنه على العرش استوى وأنه استعلى على خلقه تبارك وتعالى وكيف لا وهي تعيش في مجتمع في مدرسة كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وسيدها من تلامذتها، فهو الذي نقل إليها هذه العقيدة. ولذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الفاحص لعقيدتها أجابت بجواب الصحيح، قالت الله في السماء كيف لا، وهي إن لم تكن تحفظ سورة تبارك فعلى الأقل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من سيدها وهو يقرأ في سورة تبارك من كل ليلة آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لقد سمعت هذه الآية تتلى من سيدها أو من نبيها صلى الله عليه وسلم فآمنت بهذه الآية كما يفهمها كل عربي، ولذلك أجابت بالجواب الصحيح لما سألها عليه السلام أين الله، قالت في السماء.
When the Amir heard that, and it appears he was a smart thinker when he heard the description of those scholars of the Khalaf for Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty, that he is not above, he's not right, he's not left to the end of the deviant sayings which was mentioned earlier. What did the Amir, the thinker, say? He said, those people have lost their Lord. The Shaykh continues rahimahullah ta'ala by saying, they do not know where Allah subhanahu wa ta'ala is. Therefore, they are an astray jama'ah, astray from their Lord, to the point where Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, describes Himself that He is above the throne high, and the angels and the souls ascend to Him. In the ayah, He says, to Him raises the good and righteous act. To the end of the ayat and the hadith, which are plentiful. Lastly, in order for you to know the difference between the one who graduated from the school of Salafiyya and the one who graduated from the school of Khalafiyya, look, the school of Salafiyya is the school of Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, which his companions graduated from, especially that he, the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ordered us to follow them, like the evidences which was mentioned regarding that. And if you want the evidence for the one who graduates from the school of Salafiyya, that he will be on guidance from his Lord, even if he is from the general people. And the one who graduates from the school of Khalafiyya, he is in clear deviation, even if he is from the knowledgeable of the people. Like those who gathered around Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. In the story mentioned before, if you want to clarify this reality. So, remember, along with me, the hadith of the slave girl, which her master hit her, he slapped her, in the story narrated by her master, and he is Muawiyah ibn Hakam al-Sulami, in the hadith reported by Imam Muslim in his Sahih, which is long. I will shorten it now to the subject only. Muawiyah ibn Hakam said, O Messenger of Allah, I have a slave girl who takes care of my sheep for me at Uhud. And one day a wolf pounced on my sheep. I am a human being. I get angry the way human beings get angry. So I smacked her and I have to free a slave. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, bring her to me. As soon as she came, he said, where is Allah? Meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, where is Allah? The Shaykh, he said, listen to the hadith, retain it, understand it, and memorize it. So she, the slave girl, said, above the heavens. He said to her, who am I? She said, "You are the messenger of Allah." He said, "Free her, for verily she is a believer." Verily the Prophet sallallahu alaihi wasallam had bear witness for this woman, and she is a sheep herder. He bear witness that she is a believer. Why? Because she knew her Lord, that He is over the throne, raised high, and He is high above His creation. And how not? When she lives in a gathering, in a madrasa, a school, the way it is said today in the language of the present times, in the school of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and her master is from its students, he is the one who brought to her this aqidah. Because of that, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked her the question, examining her aqidah, she answered with the correct answer. She said, "Allah subhanahu wa ta'ala is above." Why wouldn't she? If she hasn't memorized Surah Tabarak, at least she has heard it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or at least from her master. He reads Surah Tabarak every night. In the ayah, "And indeed those before them belied the Messenger of Allah, then how terrible is my denial, punishment." Shaykh rahimahullah ta'ala, he goes on to say, "Verily she heard this ayah read from her master, or from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she believed in this ayah, the way it's a must for all Arabs. And because of that, she answered with a correct answer when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, 'Where is Allah?' She said, 'Above the heavens.'"
أتدرون ما موقف الخلف اليوم والذين يكتبون بعض المعلقات وبعض الرسائل يزعمون أن الخلف علمهم أحكم وأعلم؟ يقولون إن هذا السؤال الذي جاء ذكره في هذا الحديث لا يجوز توجيهه اليوم. هذا ليس فقط يخالفون منهج السلف، بل يخالفون أيضا الأحاديث الصحيحة. وهذا يلتقي بالمثال الأول، المثال الأول الذي قلنا إنهم يردون الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تتعلق بالعقيدة، ولو كانت أحاديث صحيحة وأجمع علماء المسلمين على صحتها، ومنها هذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كل من له رواية في السنة إلا ما ندر، وساقوه مساق الأحاديث الصحيحة المسلمة. فجاء أبناء الخلف وردوا هذا الحديث وقالوا: لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال، أين الله؟ فإذا قيل لهم: قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أجابوك بأن هذا حديث آحاد أولا. ثم يزدادون جدلا فيقولون: وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن هذا السؤال، فهو إنما أقر الجارية على قولها إن الله عز وجل في السماء لأنها كانت أعجمية، ولأنها لا تعلم العقيدة الصحيحة. فهنا يقعون في مشكلة أخرى كما قلنا في تأويلهم الرحمن عرش استوى، حيث فسروا استوى باستولى، فورد عليهم أن هناك من كان يغالب الله على عرشه فغلبهم واستولى على عرشه، ذلك هو الضلال البعيد. كذلك هنا نسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه سكت عن الجارية، لأن جوابها غير صحيح عندهم، مع أن الله عز وجل قد سمعتم آنفا قوله: آمنتم من في السماء، إلى آخر الآية.
Do you know the stance of the people of the Khalaf today? And those who write some books, They believe that the knowledge of the Khalaf is a'lam and ahkam, more knowing and more wise. They say, meaning the Khalaf, the people of the Khalaf, that really this question which comes in the hadith is not permissible to ask today. They're not just opposing the manhaj of the Salaf, rather they are opposing the Sahih hadith just by them connecting it with aqidah. And if Sahih is the Sahih hadith, and all the scholars of the Muslims agreed upon its authenticity, and from it is this hadith reported by Imam Muslim in his Sahih, and Imam Malik in Muwatta, Imam Ahmad in his Musnad. It was reported by everyone who has narration in the Sunan, except that which is rare. And it was brought by the reporter of the Sahih, accepted hadiths. And those people from the Khalaf came and rejected this hadith. They say it is not permissible for you to ask this question, where is Allah? So if it is said to them, indeed the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam asked this question, they will answer you that this hadith is hadith ahad firstly. Then they will argumentatively add and say that it was under compulsion that this question was agreed upon by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Meaning here that it was, the Prophet was basically, alayhi salatu wasalam, was basically forced to agree with this answer that the slave girl gave. And moving on to Shaykh Nasir rahimahullah ta'ala, he explains here, and verily he agreed with the saying of the slave girl that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, is above the heavens. Now they're saying here, this is what their people, those people are saying, that he agreed with them. Another reason is here, as the Shaykh says, because she was not an Arab. So another reason that they give. And she did not know the correct aqidah. So they're basically saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam agreed upon something that was falsehood, a'udhu billah. And here they fall into another problem, the way we said concerning their ta'wil, the interpretation of the different ayat, of the ayat ar-Rahman, that Allah subhanahu wa ta'ala is above his throne high. The Shaykh, he goes on to say here, when they explained it with the meaning conquered, it was reported on them that there was someone who fought Allah subhanahu wa ta'ala for his throne. That is an outrageous deviation. Like this, they attribute to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that he was quiet to the slave girl because her answer is not correct with them. Meaning the answer that she gave when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked the words of Allah, that answer is not correct with the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, like you heard before his saying in the ayat, are you safe from the one above the heavens to the end of the ayat.
والخلاصة فمذهب السلف يجب التمسك به وهو الضمان في أن يكون المسلم من الفرق الناجية من الفرقة الناجية وأن لا يكون من الفرق الضالة ذلك هو العصمة ولا بد من لفت النظر أخيرا إلى أننا حينما ندعو المسلمين جميعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لما ذكرناه آنفا من البينات والأدلة الصحيحة فنحن لا نكون متباعدين عنهم من أصل الإيمان بالكتاب والسنة ولكننا نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنة لأننا نعتقد أنهم مرضى في عقائدهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة فندعوهم كما هو واجب الدعوة وهي قاعدة أساسية في كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيجب ألا نتهاون مع هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح، ليس فقط في كثير من الأحكام بل وفي كثير من العقائد، كما ذكرنا مثلا آنفا فيما يتعلق بالصفات وفي عذاب القبر ونحو ذلك. فنحن ندعوهم بالتي أحسن ولا نباينهم ولا نفارقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
The conclusion is a must that one holds on to the madhab of the Salaf, and that is the guarantee for the Muslim to be from the saved sect and not from the deviant sect. That is the safeguard. Lastly, it's a must that attention be turned to the fact that when we call the Muslims, all of them, to cling in to the Quran and the Sunnah on the manhaj of the righteous predecessors, of that which we mentioned from the evidences and proofs, and we are not separated from them as far as the foundation of belief in the Quran and the Sunnah, but we make their da'wah to the Quran and the Sunnah better, because we believe that they are erring in the aqidah which they deviated in it on the Quran and the Sunnah. So we call them the way that da'wah is mandatory, and it is a basic rule in everyone who wants to call to Islam. Is it not his saying, tabaraka ta'ala, invite mankind, O Muhammad, to the way of your Lord with wisdom, i.e. with divine revelation and the Quran, and fair preaching, and argue with them in a way that is better. And it is a must that we do not be negligent with those people who have deviated from the madhab of the righteous predecessors. And it is not just in a lot of rulings, rather it is also in a lot of the beliefs. Like the example we mentioned earlier, in that which is connected to the sifat, the descriptions, and the punishment of the grave, and if that which is best, and we do not separate them nor divide them, because of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, he's saying, it is more beloved to me that a man be guided by your hands than possessing a red camel. After that, Shaykh Nasir rahimahullah ta'ala, he opened the floor for some questions, inshallah. He said, with that, this is enough. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And he asked for some questions, inshallah. The questions will be coming.
الله خيرنا خير الجزاء، جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه النصيحة التي هي فهم هذا الدين على منهج سلفنا الصالح. يوجد هناك بعض الأسئلة التي تساعد في إتمام هذا الموضوع فنطرحها على شيخنا. السؤال الأول يقول: إن المسلمين اليوم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف، فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي. السؤال: ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله.
May Allah reward our Sheikh Nasir رحمه الله تعالى with good because of this advice, which is the understanding of this religion on the manhaj of the righteous predecessors. There are some questions which would help in the completion of the subject. The questioner says, verily the Muslims today have broken up into groups, and Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us from dividing and differing. The Muslims today, this one is Salafi, this one is Sufi, this one is on the Aqidah of the Maturidiyah. Is it not possible that we can look away from the Aqidah, the belief of Al-Wala wal-Bara, the Aqidah of Wala wal-Bara, which is meaning here that they are loving and hating for Allah subhanahu wa ta'ala, in order to have the Muslims upon one word so that they can face the enemies of Allah and His Messenger?
هذا سؤال غريب عجيب يدل على أن كثيرا من المسلمين إن لم نقل أكثر المسلمين أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحزاب كثيرة كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكذب وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فإذا كان مسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله هذا على مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت هي الدار ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والآية التي ذكرناها مرارا آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كيف يرضى هذا السائل وأمثاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى ويؤسفني جدا أن أذكر هذا السائل وأمثاله لقد طرنا فرحا حينما كانت تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعيين الروس وأذنابهم ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزننا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من أفغانستان كلها والسبب في ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث 73 فرقة، وأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل. أما أن ندع القديم على قدمه كما يقولون، وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو، فهذا أمر مستحيل. والآية وغزوة حنين ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين، ولن يمكن ذلك أبدا إلا على أساس من الكتاب والسنة والآية السابقة. تكفيكم إن شاء الله دلالة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالكتاب الكتاب، والسنة السنة، والمنهج السلف السلف السلف.
This question is غريب and عجيب. Shaykh رحمه الله تعالى says that is strange. It shows that a lot of the Muslims, and if we didn't say most of the Muslims, that they do not know how to fight the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala and how to war against them. And they are, like the questioner himself said, that they are divided into groups and parties. How could this questioner negate leaving off the research of Allah subhanahu wa ta'ala, which was from the first aqidah, which the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the messenger, he was ordered with it in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, and your Lord glorify him, and his saying, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, know for certainty that there is no deity except Allah subhanahu wa ta'ala. So, if the Muslims are divided in the understanding of this good word, how are they to be one hand against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, those people, and warn them as if this questioner and the example of him wants us to negate the sharia, the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala. And with us negating the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, we are able to face the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the madhab of so and so, and he claimed that which he claimed. Our Lord subhanahu wa ta'ala says, if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger. If you believe in Allah and in the last day, this is better and more suitable for final determination. And that which we also say all the time, and whoever contradicts and opposes the Messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, after the right path has been shown clearly to him and follows other than the believer's way, we shall keep him in the path he has chosen and burn him in the hell. What an evil destination. So how is the questioner and those like him pleased with turning away from these clear ayats? And how can he imagine the possibility of those Muslims confronting their enemies, meaning when they have severe difference between themselves, not just in the branches like they say, rather it's in the foundations, and not just in the foundations alone, rather it is in the foundation of the foundations. It gives me very good reason to remind this questioner and the example of him. Verily, we flew with joy when the news of the victory of our Muslim brothers in Afghanistan reached us. The victory over the communists of Russia and their representatives. Then as much as we became happy, we were sorry and mad to the same extent when they stood in front of two cities from Afghanistan, all of it, the reason for it, that is that their generals and their presidents differed in what was between them. And our Lord says, do not be divided, because you will be defeated and you will lose your strength. So this questioner did not give attention to the fact that the different which the Prophet ﷺ pointed to in the hadith of the 73 sects, that the saved sect is that which the Messenger and his companions were upon. At a time when the Muslims are gathering in masses on the manhaj of the Quran and the Sunnah, and what the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon, that's when they are able to confront the enemies of Allah Azza wa Jal. As for that which they say, we leave what's old in the past, and we are gathering and confronting in the name of warring against the enemies, this affair is impossible. And the ayat, the verses, and the battle of Hunayn and the likes of it are from the biggest example, uniting the word of the Muslims, and that's not possible except on the basis of Kitab and Sunnah, steps in deity. That which is explicitly stated in his saying, there is nothing like unto him. Indeed, some of the madhabs present today on the face of the earth, some of them are not from the people of the Sunnah, like the Rafida and the likes of them. They are mu'attila, they negate Allah's sifat, his description. And what is related to the sifat of lordship and the description of lordship, meaning that they are on the madhab of the Mu'tazila of old. And the Mu'tazila have interpreted a lot of the ayat which oppose them in some of the latter day people from the Ash'ariyah and the Maturidiyah, meaning that the Ash'ariyah and the Maturidiyah agree with the Mu'tazila in their interpretation of some of the ayat. From them, the ayat of Istiwa, for example, verily they explain it with innovated meaning. In actuality, he is in deviation, and he fell into it when he wanted to escape in their thinking from deviation. When they interpreted his saying, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, is over his throne, their meaning here, they change it to Istawla, which means that he conquered the throne. And I do not want to stop here. It is possible I may return to it if time spared. But I want to turn attention to the fact that some of the groups from those who hold on to the madhab of the later people, the khalaf in the ayat, and some of it, they go against them from these ayat, that the Mu'tazila, when they come to the previous ayah, there is nothing like unto him, and he is all hearing and all seeing. In the ayah, like you all see, is tanzih for Allah subhanahu wa ta'ala, removing all anthropomorphic concepts in deity for Allah subhanahu wa ta'ala Almighty, and ithbat, establishing for him of the two sifa, of the two descriptions, hearing and seeing. What did the Mu'tazila say in these two sifa descriptions? Did they say what the Lord of the world say? That is, he is all hearing and all seeing?
لا بل فأول صفتي السمع والبصر بالعلم وهذا هو التعطيل. فقالوا ليس كمثل شيء تنزيه، فهنا يتفقون معنا في التنزيه، لكنهم غلوا في التنزيه كما أشرت آنفا، فقالوا وهو السميع البصير أي العليم، فعطلوا صفة السمع والبصر. أما الماتريدية والأشاعرة الذين يلتقون مع المعتزلة كما ذكرت آنفا في في تأويل بعض آيات الصفات وأحاديث الصفات، فإنهم هاهنا وقفوا مع المذهب السلفي فقالوا وهو السميع البصير، أي لله صفة السمع والبصر، ولكن ماذا فعلوا حينما قيل لهم من المعتزلة هذا تشبيه، لأن الإنسان له سمع وله بصر بشهادة القرآن، حيث قال عز وجل في الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام فجعلناه سميعا بصيرا، فقالت المعتزلة فإذا قلنا بأن لله صفة السمع والبصر فقد شابهناه بالمخلوقات. أجاب الأشاعرة والماتريدية هنا بجواب السلف الصالح، حيث قالوا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فنقول وهو السميع البصير ولكن ليس كمثله شيء، فنقول لهؤلاء الماتريدية والمعتزلة كونوا مع السلف الصالح في كل آيات الصفات وكل أحاديث الصفات، أثبتوا ما أثبت الرب لنفسه من الصفات مع التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل التزموا هذا المنهج حملهم على الانحراف عنه وهو الحق مثل ما أنكم تنطقون تلك القاعدة الذي ذهبوا إليها منحرفين عن الآيات والأدلة المصرحة، أن السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه حيث قالوا علم السلف أعلم وأحكم، علم الخلف أعلم وأحكم، أما علم السلف فهو أسلم فقط، كأنهم جعلوا علم السلف عبارة عن علم درويش لا يتعمقون في فهم النصوص، أما الخلف فهم الأعلم وهم الأحكم، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
No, rather they interpreted the two descriptions of hearing and seeing to be knowledge. And this is ta'til. This is negation of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. They say nothing. They say there's nothing like unto him. This is tanzih. That is removing all anthropomorphic concepts from deity. And here they understand along with us in tanzih. But they are overboard, they're excessive in tanzih, like we pointed to earlier. They say, and he is the all-hearing and all-seeing, meaning knowledge. So they negate the description of hearing and seeing. As for the Maturidiyya and the Asha'ira, as we said before, they are in agreement with the Mu'tazila in some of the ayat of sifat and hadith of sifat. Indeed, here they stood with the Salafi manhaj here. They said the hearing and the seeing, for Allah subhanahu wa ta'ala is the description of hearing and seeing. But what did they do when it was said to them, those from the Mu'tazila, this is tashbih, because a person, tashbih meaning giving resemblance, because a person has hearing and seeing with the justification of the Qur'an, when the Almighty said about Adam, the first human being, peace and blessing be upon him, and we have made him hearing and seeing. The Mu'tazila said, if we say that Allah subhanahu wa ta'ala has the description of hearing and seeing, we have made him the likeness of the creation. The Ash'ira and the Maturidiyya here answered with the answer of the Salafi Salih when they said we describe Allah subhanahu wa ta'ala with what he describes himself, and we say he is all hearing, all seeing, but there is nothing like unto him. So we say to those Maturidiyya and the Mu'tazila, we be with the Salaf Salih in the ayat of sifat and every hadith of sifat, establish that which Allah has established for Himself of sifat and the tanzih. There is nothing like unto Him, and He's all hearing and all seeing. So do you all stick to this manhaj? Their encouragement is a rule which they are in favor of it. Is their deviation from the ayats and the evidences that's explicit that the Salaf al-Salih, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them and they are pleased with Him when they say the knowledge of the Khalaf is a'lam and ahkam, meaning that they know more and they have more understanding of the rulings. As for the knowledge of the Salaf, they say they are aslam only, that they accept the evidences and that's it. It is as if they made the knowledge of the Salaf to be considered that they do not have deep understanding of the evidences. As for the Khalaf, they are more knowledgeable and more known of the rulings. How big are these words which come from their mouths except a lie?
فَهُمْ فِي الْوَاقِعِ مُضْطَرِبُونَ أَشَدَّ الْإِضْطِرَابِ فَهُمْ تَارَةً سَلَفِيُّونَ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ وَالْمِثَالِ بَيْنَ إِلَيْكُمْ قَالُوا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ له صفة السمع والبصر لكن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا قلنا هذا حق فلماذا لم تقولوا الرحمن على العرش استوى أي استعدى استعداء يليق بكماله وإنما تأولتم الاستعداء بمعنى استولى وليتكم لم تؤولوا هذا التأويل ووقفتم موقف بعض الناس الآخرين الذين لم يقفوا لا مع عقيدة السلف ولا مع عقيدة الخلف من المعتزلة وغيرهم فقالوا نحن نفوض وهنا يجب أن تنتبهوا إن كثيرا من الدعاة الإسلاميين اليوم ممن لم يؤتوا حظا من العلم بالكتاب والسنة يتحاشون الخوض في اتباع السلف فيما نحن في صدده في هذا المثال الثاني وهو اتباعهم في إيمانهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المفهوم العربي مع التنزيه إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين ولا يريدون أن يكونوا من المعتزلة فيقولون نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات فسموا بالمفوضة ومعنى التفويض هنا هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي كما قلنا آنفا تعرف الله بها إلى عباده عرفهم ببعض صفات غيب الغيوب إن صح التعبير وهو الله تبارك وتعالى فجهلوا هذه المعاني كلها وقالوا الله أعلم بمراده ليت هؤلاء الذين تأولوا الاستواء بقولهم استولى ليتهم صمتوا وليتهم سكتوا وفوضوا ذلك لأن الذي فروا منه ما الذي فروا منه إذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم وهو الاستعداء قالوا الاستعداء معناه أن الله عز وجل في جهة أي في جهة العلو فقالوا إذا نحن لا نقول بالجهة فلا نقول بالعلو لله عز وجل إذا ما معنى الرحمن على عرش استوى قالوا استولى.
So what did the Mu'tazila say in this affair? They are in a state of confusion, the deepest of confusion. They are sometimes Salafi in some of the sifat, and the example is in front of you all. He is all hearing and all seeing. He has the sifa, the description of hearing and seeing. But his hearing is not like our hearing, and his seeing is not like our seeing. So we say this is true. So why didn't you say Ar-Rahman? Allah subhanahu wa ta'ala is above. Istawa min ayn, which is suitable to his completeness. Verily, you interpret it mean conquered. And if only you didn't interpret with this interpretation, and you took the position of some of the other people who didn't have a position with the aqidah of the Salaf, nor with the Khalaf, from the Mu'tazila and other than them. And they say, we do tafweed, meaning they are leaving the meaning to Allah subhanahu wa ta'ala. From here is a must that you be aware that a lot of the Islamic callers today, from those who was not fortunate to receive from the knowledge of the Qur'an and the Sunnah, they shun embarking on following the Salaf in that which we are speaking about at this time. In the second example, and it is their following in their belief of the ayah of Sifat and hadith of Sifat, the understanding of Arab Tanih, men, removal and more conservative. They are not developed. They do not teach for the Muslim in the day. They negate the meaning which came in the ayah of Sifat and the hadith of Sifat. So, they were named Mufawwida because of that. They were named Mufawwida. Here, this is ignorant tens of ayat and hadith which came about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which, like we said previously, he made known to his worshippers, acquainted them with the form of Sifat of the Amin.
Ibn Qayyim, rahimahullah, fi qawlihi, kalla wala jahdu sifati wa nafiha hadharan min at-ta'til wa at-tashbih. Fa inna min المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلافا لمنهج السلف هو تأويل الآيات وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويل ودون تعطيل. فالسلف رضي الله عنهم وفيهم منهم الأئمة الأربعة قد ذهبوا في موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات إلى الإيمان بحقائق معانيها دون تشبيه ودون تعطيل. التشبيه من مذهب المشبهة، التعطيل من مذهب المؤولة. أما السلف فقد جمعوا بين إثبات معاني الصفات على حقائقها مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للحوادث، والنص القرآني في ذلك صريح كما تعلمون، ألا وهو قوله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء تنزيه، وهذا واجب على كل مسلم. والخلف زعموا أنهم ينزهون معنى رب العالمين، ولكنهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، وهو إنكار صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى عباده. تعرف ربنا عز وجل إلى عباده حينما وصف نفسه في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث، فعطل الخلف معاني هذه الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة. زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب التنزيه، فخالفوا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يمرونها على معانيها الظاهرة والمعروفة في اللغة العربية مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات. وأنتم تعلمون أن من أئمة الأربعة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، فقد أصبح معلوما لدى الخاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند الصحيح أن رجلا جاء إليه يسأله قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدئ. لقد أجاب هنا الإمام مالك رحمه الله بجواب شاف واف، حيث بين أن الاستواء في اللغة العربية معلوم وهو العلوم، أي إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استعلى، ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجدا سبحان ربي الأعلى. فأجاب مالك بأن الاستواء المذكور في الآية معلوم لغة، لكن أنت تسأل عن الكيف، كيف استوى؟ الكيف مجهول، لأن الحق أن صفات الله عز وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل، فكما أن كل مسلم يثبت وجود الله تبارك وتعالى وذاته، كذلك يثبت صفاته عز وجل، وكما أنه عاجز عن أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى، فكذلك هو عاجز أن يكيف شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قال والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة فأنت مبتدع، لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك رحمه الله تبارك وتعالى.
ابن القيم رحمه الله تعالى points to in his saying nay and no denial and negation of the attributes, fleeing from impairment, disabling and likeness. Verily the manhaj which those people are upon from the Khalaf, which is different from the manhaj of the Salaf, it is interpretation of the ayat and not following it the way it came without ta'wil, interpretations, and ta'atil, disabling the sifat. So the Salaf, may Allah be pleased with them, from them the four Imams, indeed their stance in regards to the ayat of sifat and the hadiths of sifat, to the belief in the actual meaning without tashbih, likeness or resemblance, and ta'atil, disabling the sifat. Tashbih is from the madhab of the mushabbiha, those people who give likeness to Allah subhanahu wa ta'ala, and ta'atil, disabling the sifat, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the sifat, is from the madhab of the mu'awwila, those people who interpret things the way it is not meant. As far as the Salaf, verily they brought together establishing the meaning of the sifat along with its actuality, with freeing Allah tabaraka wa ta'ala from any likeness of the happenings. And the evidence of that in the Qur'an is explicit, as you know. It is the saying of the Almighty, there is none like unto Him, and He is all hearing and all seeing. There is nothing like unto him, free of anthropomorphic concepts and deity, which is a must for every Muslim. So those people of the Khalaf, they believe they have done what is called tanzih, which is, as we said, is freeing Allah subhanahu wa ta'ala of anthropomorphic concepts and deity. But in actuality, they went too far in tanzih till they fell into ta'til, that which is negating the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So they fell into ta'til, and it is denying the attributes, the descriptions of Allah subhanahu wa ta'ala to his worshippers. When he described himself with some of the ayat and the hadith, so the latter day scholars negate the meaning of these ayat because of it being outside of the apparent meaning, and they think they did it to free themselves of anthropomorphic concepts and deity, and they went against the ayat and the righteous predecessors, those who took it with its apparent meaning and well known in the Arabic language with tanzih, meaning freeing Allah subhanahu wa ta'ala, anthropomorphic concepts and deity from likeness with the creations. You all know from the four imams, the imam of Dar al-Hijra, Malik ibn Anas, it had become well known to the general and to the people who are specific, what is established with a sahih chain. A man came questioning Imam Malik. He said, O Malik, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala is over his throne. How is he high? Imam Malik, he said, the istiwa is known, the highness is known, and the how is unknown. And the questioning of it is bid'ah. But put the man out, for verily he is an innovator. Indeed, Imam Malik answered with an answer which was perfect when he clarified that the istiwa, the highness, is known in the Arabic language, and it is highness. That his saying, Ar-Rahman, Allah is over his throne, meaning high. Because of that, every Muslim worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in sajda says, glory be to my Lord the Most High. So Imam Malik answered that the istiwa that's mentioned in the ayah is known linguistically, but you're asking about the how. The how is unknown. The how is unknown, because the reality is in the description of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. What is said regarding his description is said regarding his essence. Like the way all Muslims establish the existence for Allah subhanahu wa ta'ala's essence, the same way his descriptions are established, the same way he is not able to tell the how of the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, is the same way he's not able to tell how anything from the description of Allah subhanahu wa ta'ala is. Because of that, he said, the how is unknown, and the questioning of it, meaning the how, is a bid'ah, an innovation. So you're a mubtadi', an innovator. Because of that, he ordered that the man be thrown out from his sitting, which Imam Malik was in.
فإذا مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المعنى اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل، ودون تشبيه لأنه ينافي التنزيه المصرح به في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة كالرافضة وأمثالهم، فهم معطلة فيما يتعلق بالصفات الإلهية، أي إنهم على مذهب المعتزلة قديما، والمعتزلة قد أولوا كثيرا من الآيات التي خالفهم فيها بعض الخلف من الأشاعرة والماتريدية، أي إن الأشاعرة والماتريدية يلتقون مع المعتزلة في تأويلهم لبعض الآيات، منها آية الاستواء مثلا، فإنهم يفسرونها بالمعنى المبتدع وهو في الواقع ضلال وقعوا فيه من حيث أرادوا في زعمهم الفرار من الضلال حينما فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي قالوا استولى. لا أريد أن أقف هنا، قد أعود إليه إن ساعد الوقت، ولكن أريد أن ألفت النظر بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلف في الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات، يلتقون مع المعتزلة في تأويل بعض هذه الآيات ويخالفونهم في بعضها. من هذه الآيات أن المعتزلة حينما وقفوا عند الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في الآية كما ترون تنزيه لله عز وجل وإثبات له صفتي السمع والبصر، فماذا قالت المعتزلة في هاتين الصفتين؟ هل قالوا كما قال رب العالمين وهو السميع البصير؟
Therefore the manhaj of the Salaf, the belief in ayat of sifat and the hadith of sifat in the linguistical meaning without ta'wil interpretation, because it is ta'til, negation, actually disabling. Also without tashbih, without any resemblance or likeness, because it negates tanzih. And as we said, tanzih was freeing Allah subhanahu wa ta'ala from anthropomorphic concepts in deity. That which is explicitly stated in his saying, there's nothing like unto him. Indeed, some of the madhabs present today on the face of the earth, some of them are not from the people of the sunnah, like the Rafida and the likes of them. They are mu'attila, they negate Allah's sifat, his description. And what is related to the sifat of lordship and the description of lordship, meaning that they are on the madhab of the Mu'tazila of old. And the Mu'tazila have interpreted a lot of the ayat which oppose them in some of the latter day people from the Asha'ira and the Maturidiyya, meaning that the Asha'ira and the Maturidiyya agree with the Mu'tazila in their interpretation of some of the ayat. From them, the ayat of Istiwa, for example, verily they explain it with innovated meaning. In actuality, he is in deviation, and he fell into it when he wanted to escape in their thinking from deviation. When they interpreted his saying, Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, is over his throne. Their meaning here, they change it to Istawla, which means that he conquered the throne. And I do not want to stop here. It is possible I may return to it if time spared. But I want to turn attention to the fact that some of the groups from those who hold on to the madhab of the later people, the Khalaf, in the ayat, and some of it, they go against them from these ayats, that the Mu'tazila, when they come to the previous ayat, there is nothing like unto him, and he is all hearing and all seeing. In the ayah, like you all see, is tanzih for Allah subhanahu wa ta'ala, removing all anthropomorphic concepts in deity for Allah subhanahu wa ta'ala Almighty, and ithbat, establishing for him of the two sifa, of the two descriptions, hearing and seeing. What did the Mu'tazila say in these two sifas, descriptions? Did they say what the Lord of the world say, that is, he is all hearing and all seeing?
لا بل فأول صفتي السمع والبصر بالعلم وهذا هو التعطيل فقالوا ليس كمثل شيء تنزيل فهنا يتفقون معنا في التنزيل لكنهم غلوا في التنزيه كما أشرت آنفا فقالوا وهو السميع البصير أي العليم فعطلوا صفة السمع والبصر أما الماتريدية والأشاعرة الذين يلتقون مع المعتزلة كما ذكرت آنفا في تأويل بعض آيات الصفات وأحاديث الصفات فإنهم هاهنا وقفوا مع المذهب السلفي فقالوا وهو السميع البصير أي لله صفة السمع والبصر ولكن ماذا فعلوا حينما قيل لهم من المعتزلة هذا تشبيه لأن الإنسان له سمع وله بصر بشهادة القرآن حيث قال عز وجل في الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام فجعلناه سميعا بصيرا فقالت المعتزلة فإذا قلنا بأن لله صفة السمع والبصر فقد شابهناه بالمخلوقات أجاب الأشاعرة والماتريدية هنا بجواب السلف الصالح حيث قالوا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فنقول وهو السميع البصير ولكن ليس كمثله شيء فنقول لهؤلاء الماتريدية والمعتزلة كونوا مع السلف الصالح في كل آيات الصفات وكل أحاديث الصفات أثبتوا ما أثبت الرب لنفسه من الصفات مع التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهل التزموا هذا المنهج حملهم على الانحراف عنه وهو الحق مثل ما أنكم تنطقون تلك القاعدة الذي ذهبوا إليها منحرفين عن الآيات والأدلة المصرحة أن السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه حيث قالوا علم السلف أعلم وأحكم علم الخلف أعلم وأحكم أما علم السلف فهو أسلم فقط كأنهم جعلوا علم السلف عبارة عن علم درويش لا يتعمقون في فهم النصوص أما الخلف فهم الأعلم وهم الأحكم فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
No, rather they interpreted the two descriptions of hearing and seeing to be knowledge. And this is ta'til, this is negation of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. They say nothing, they say there's nothing like unto him. This is tanzih, that is removing all anthropomorphic concepts from deity. And here they understand along with us in tanzih, but they are overboard, they're excessive in tanzih, like we pointed to earlier. They say, and he is the all-hearing and all-seeing, meaning knowledge. So they negate the description of hearing and seeing. As for the Maturidiyya and the Asha'ira, as we said before, they are in agreement with the Mu'tazila in some of the ayat of sifat and hadith of sifat. Indeed, here they stood with the Salafi manhaj here. They said the hearing and the seeing. For Allah subhanahu wa ta'ala is the description of hearing and seeing. But what did they do when it was said to them, those from the Mu'tazila, this is tashbih, because a person, tashbih, meaning giving resemblance, because a person has hearing and seeing with the testification of the Qur'an, when the Almighty said about Adam, the first human being, peace and blessing be upon him, and we have made him hearing and seeing. The Mu'tazila said, if we say that Allah subhanahu wa ta'ala has a description of hearing and seeing, we have made him the likeness of the creation. The Ash'ira and the Maturidiyya here answered with the answer of the Salaf al-Salih when they said, we describe Allah subhanahu wa ta'ala with what he describes himself, and we say he is all hearing, all seeing, but there is nothing like unto him. So we say to those Maturidiyya and the Mu'tazila, we be with the Salaf al-Salih in the ayat of Sifat and every hadith of Sifat, establish that which Allah has established for Himself of Sifat and the Tanzih. There is nothing like unto Him, and He's all hearing and all seeing. So do you all stick to this manhaj? Their encouragement is a rule which they are in favor of it. Is there deviation from the ayats and the evidences that's explicit that the Salaf al-Salih, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them and they are pleased with Him, when they say the knowledge of the Khalaf is a'lam and ahkam, meaning that they know more and they have more understanding of the rulings. As for the knowledge of the Salaf, they say they are aslam only, that they accept the evidences and that's it. It is as if they made the knowledge of the Salaf to be considered that they do not have deep understanding of the evidences. As for the Khalaf, they are more knowledgeable and more known of the rulings. How big are these words which come from their mouths except a lie?
فهم في الواقع مضطربون أشد الاضطراب فهم تارة سلفيون في بعض الصفات والمثال بين أيديكم قالوا وهو السميع البصير له صفة السمع والبصر لكن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا قلنا هذا حق فلماذا لم تقولوا الرحمن على العرش استوى أي استعلى استعداء يليق بكماله وإنما تأولتم الاستعداء بمعنى استولى وليتكم لم تؤولوا هذا التأويل ووقفتم موقف بعض الناس الآخرين الذين لم يقفوا لا مع عقيدة السلف ولا مع عقيدة الخلف من المعتزلة وغيرهم فقالوا نحن نفوض وهنا يجب أن تنتبهوا إن كثيرا من الدعاة الإسلاميين اليوم ممن لم يؤتوا حظا من العلم بالكتاب والسنة يتحاشون الخوض في اتباع السلف فيما نحن في صدده في هذا المثال الثاني وهو اتباعهم في إيمانهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المفهوم العربي مع التنزيه إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين ولا يريدون أن يكونوا من المعتزلة فيقولون نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات فسموا بالمفوضة ومعنى التفويض هنا هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كما قلنا آنفا تعرف الله بها إلى عباده عرفهم ببعض صفات غيب الغيوب إن صح التعبير وهو الله تبارك وتعالى فجهلوا هذه المعاني كلها وقالوا الله أعلم بمراده ليت هؤلاء الذين تأولوا الاستواء بقولهم استولى ليتهم صمتوا وليتهم سكتوا وفوضوا ذلك لأن الذي فر منه ما الذي فر منه إذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم وهو الاستعداء. قالوا الاستعداء معناه أن الله عز وجل في جهة، أي في جهة العلو. فقالوا إذا نحن لا نقول بالجهة فلا نقول بالعلو لله عز وجل، إذا ما معنى الرحمن على عرش استوى؟ قالوا استولى.
So what did the Mu'tazila say in this affair? They are in a state of confusion, the deepest of confusion. They are sometimes in some of the sifat and the examples in front of you all. He is all hearing and all seeing. He has the sifa, the description of hearing and seeing. But his hearing is not like our hearing, and his seeing is not like our seeing. So why didn't you say Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala is above? Istawa meaning highness, which is suitable to his completeness. Verily, you interpret it to mean conquered. And if only you didn't interpret with this interpretation, and you took the position of some of the other people who didn't have a position with the aqidah of the Salaf, nor with the Khalaf, from the Mu'tazila and other than them. And they say, we do tafweed, meaning they are leaving the meaning to Allah subhanahu wa ta'ala. From here is a must that you be aware that a lot of the Islamic callers today, from those who was not fortunate to receive from the knowledge of the Qur'an and the Sunnah, they shun embarking on following the Salaf in that which we are speaking about at this time. In the second example, and it is their following in their belief of the ayah of sifat and hadith of sifat on the understanding of the Arab with tanzih, meaning removal of anthropomorphic concepts regarding deity. They do not want to be Salafis. They do not want to be from the Mu'tazila. And they say, we delegate this meaning which came in the ayah of sifat and the hadith of sifat. So, they were named Mufawwida because of that. They were named Mufawwida. Here, this is ignorance of tens of ayat and hadith which came about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which, like we said previously, he made it known to his worshippers and acquainted them with some of the sifat of the...